بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب دواء المشي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم استمشيت بالسناء، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، والسنا شفاء من الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في دواء المشي. والمقصود من ذلك الدواء المسهل الذي يحصل معه الإسهال ويكون به التخلص من الإمساك الذي يكون في البطن، والمقصود من ذلك الدواء الذي يحصل به تحريك البطن، وما بحيث يعني لا يكون هناك إمساك يتضرر الإنسان به، فهو المقصود به الدواء يتعلق بالإسهال الذي هو المسهل للبطن والذي يزول معه الإمساك. وقد أورد فيه حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت:
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم.
قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ يعني تستعملين الدواء الذي يمشي البطن والذي يكون معه الإسهال. قالت: بالشبرم. والشبرم هو يعني شجر، يعني له شوك ويكون له ثمر، يعني في يعني يستعملون يعني ثمره في هذا الدواء، أو يستعملونه دواء لتمشية البطن وخروج يعني حصول الإسهال بما في البطن، بحيث يعني يتخلص ويسلم من الإمساك. فأورد في هذا الحديث أن أسمع أنها قالت: ماذا كنت تستمشين؟ قالت: بالشبرم. فقال: حار جار، يعني فيه حرارة. وكلمة جار هذه قيل إنها جاءت للإتباع لكلمة حار. ثم قال:
ثم استمشيت بالسنا، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، والسنا شفاء من الموت.
وثم قال: كانت تستمشي بالسنا. وقد مر بنا في الدرس الماضي السنا والسنوت، وهنا قالت أنها تستمشي يعني تستعمله علاجا للإسهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان هناك شيء يشفي من الموت لكان السناء. وقال إن في السناء شفاء من الموت،
والسناء شفاء من الموت،
والسناء شفاء من الموت. الجملة الأولى يعني فيها مبالغة وله وجه، يعني المعنى له وجه من ناحية المبالغة يعني في الشيء وأهميته، لكن الجملة الأخيرة هذه منكرة جدا، لأن الموت ليس له شفاء منه وليس هناك دواء. فهذه الجملة ويقوله السناء شفاء من الموت، هذه يعني منكرة جدا، يعني معناها يعني غير واضح، لأنه ليس هناك شفاء من الموت. ولهذا جاء في الحديث ما يتعلق ب بعض الأدوية مثل الحبة السوداء، وأنها شفاء يعني من كل شيء للسام الذي يموت. وكذلك أيضا يعني في هذا اللقاء الأولى التي لو كان هناك شيء يعني لكان السنة، لكن قوله إن السنة شفاء من الموت هذه غير مستقيمة جدا، بل هي منكرة ولا تصلح. والحديث يعني كما هو واضح هو غير صحيح، لأن فيه يعني عدد من الضعفاء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن زرعة بن عبد الرحمن
وهو
مجهول أخرج ابن ماجة.
نعم.
عن مولى لمعمر التيمي
وهو
ما أعرف
ما ذكر في الملهمات
تقريبا.
نعم. على كل هو غير معروف، يعني انهم قالوا انه مجهول وهو مع ذلك هو مبهم يعني غير معروف، فاذا فيه هاتان العلتان وهما هذان الرجلان الذين في اسناده زرعة وهذا الرجل المبهم. واما اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فهي الصحابية الجليلة التي كانت تحت جعفر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد موته تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وبعدما مات أبو بكر تزوجها علي، ولدت لهؤلاء الثلاثة جعفر بن أبي طالب وأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى عن الجميع.
قال رحمه الله تعالى: باب دواء العذرة والنهي عن الغمز. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
ثم ذكر باب ما جاء
باب دواء العذرة والنهي عن الغمز.
باب
دواء
العذرة والنهي عن
الغمز.
الغمز نعم، الغمز هذا الذي جاء ذكر العلاق في الحديث. هذه الترجمة تتعلق بالدواء الذي يكون للعذرة، والعذرة هي الانتفاخ الذي يكون في فم الصبي في حلقه، وكانت النساء يعني يغمزنه بأيديهن وبأصابعهن يعني في من أجل علاج يعني هذا الذي في حلوق الأطفال. الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهن ذلك وقال إن في هذا الغمز الذي يحصل منهن وأن فيه مضرة على الصبي، وأرشدهن إلى علاج وهو يعني العود الهندي الذي يعني يستعمل صعوطا ويستعمل لدودا، المعنى أنه يلد به بمعنى أنه يعني يكون دواء من الفم، وصعوط يكون دواء من الأنف، واللدود والصعوط هذه من الألفاظ التي إذا كانت على فتح أوله يكون المراد بها الشيء المستعمل، وإذا كان في الضم يراد بها نفس الاستعمال، فالصعوط هو ما يعني المادة أو الشيء الذي يستصعط، والصعوط هو نفس الفعل الذي يعني كونه يوضع في الأنف ويجذب، هذا يقال الصعوط، وبالفتح صعوط، ومثله اللدود واللدود، فإن اللدود هو الشيء الذي يلد به والذي يعالج به عن طريق الفم وعن طريق الحلق، واللدود هو الفعل. ومثل ذلك الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور، فإن هذه الكلمات في حال فتحها فتح أولها يراد بها الشيء المستعمل المادة المستعملة، وفي حال ضمها يراد بها نفس الاستعمال والفعل الذي يكون فيه استعمال هذه المواد الحية. قال
عن أم محصن عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة.
أعلقت عليه من العذرة، العذرة هي هذا الداء الذي يكون في يعني حلق الصبي ويكون فيه انتفاخ، وإعلاق يعني كونها يعني تعالجه بإصبعها وتغمزه بإصبعها. فقال
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق.
تدغرن يعني بهذا العلاق يعني بالدواء الذي يعني يستعمله بحيث تغمز بإصبعها حلقه، فيكون في ذلك يلحقه بذلك ضرر.
عليكم بهذا العود الهندي.
نعم.
فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
يعني يسعط به من العذرة يعني الذي هو محل الشاهد، يعني يسعط عن طريق الأنف ويعالج به عن طريق الأنف، ويلد به من ذات الجنب يعني المرض الذي يكون في نوع من الأمراض يقال له ذات الجنب، فسر بتفسيرات قيل انه يعني غشاء يكون على الرئتين، وقيل ان مقصوده انه دمل يكون في الجنب وينفجر من الداخل، وكانوا يعني يعالجونه وقد جاء في هذا الحديث بيان علاجه بهذا العود الهندي الذي هو نوع من الخشب يؤتى به ويعالج به. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح.
محمد بن الصباح هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن أم قيس بنت محصن
رضي الله عنها أخرج لها
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال يونس أعلقت يعني غمزت.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو عن أم قيس بنت محصن وهو بنحو الذي قبله، يعني أن هذا الإسناد متنه بنحو متن الحديث السابق، يعني أنه يتفق معه في المعنى ويختلف معه في اللفظ، هذا هو المقصود بنحوه إذا قيل نحوه، وأما إذا قيل مثله فإنه يتفق معه في اللفظ والمعنى، يتفق معه في اللفظ والمعنى يعني، وهذا ذلك غالبا قد يكون فيه يعني كلمة أو كلمتين فلا يخرجه عن أن يكون يعني مثله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح
هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس.
نعم.
هل العذرة ما يعرف اليوم باللوز؟
والله قد يكون لها اللوز.
قال رحمه الله تعالى باب دواء عق النسى. قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شفاء عرق النسى ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
ثم باب علاج
عرق النساء.
عرق النساء، وعرق النساء هو داء يعني يبدأ من الورك ويتصل يعني بالرجل يعني بامتداد الرجل من الورك إلى أسفلها، وهي يعني أعصاب يعني يصيبها المرض فتعالج ب يعني هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي ألية شاة عربية يعني من شياه البر التي ترعى في الفلات, ليست من الشياه التي تكون يعني في تكون في البيوت وتعطى من أنواع الأطعمة, فإن التي ترعى من النبات ومن مختلف النبات يكون لها ميزة على غيرها, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تعالج بألية يعني شاة عربية يعني من الشياه التي ترعى في البادية وليست من الشياه التي تكون في الحاضرة التي تعلف بأنواع من الأعلاف التي لا يكون لحمها وشحمها يعني سليما مثل تلك التي ترعى من العشب. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنها تعالج مثل هذا العلاج, وأن تلك الشاة تقسم ثلاثة أقسام, وأنه تجزأ, وأنه يستعملها على الريق ثلاثة أيام.
ولا الألية
الألية هي الذنب ذنبة.
لا قوله ثم تجزأ ذلك الجاء
الألية
الألية رشد الشاة.
نعم الألية طبعا الألية ألية الشاة, العلاج بألية الشاة. نعم لكن هذه الشاة عربية.
قال ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق خرج البخاري وأصحاب السنة,
وراشد بن سعيد الرملي
وهو
صدوق خرج ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه.
يقول الأخ لماذا سمي بعرق النسا؟
ما أدري, هو عرق النسا, النسا كالعصا.
قال رحمه الله تعالى باب دواء الجراحة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه, فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عنه, وعلي رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجن, فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم.
ثم قال باب علاج الجراحة, يعني العلاج الذي يكون به وقف الدم عندما يحصل الجرح ويحصل النزيف بسبب الجرح, فإنه يعالج بما يوقفه ويمسكه من الجريان بحيث يرقى ويعني يمسك الدم فلا يخرج منه شيء. وذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم, فكان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما, علي يفرغ الماء وهي يعني تمسح, ولما صار استعمال الماء يعني يستمر معه خروج الدم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ثم وضعتها على مكان الجرح فرقئ أي وقف الدم واستمسك من الدم من الجريان, فكان هذا فيه علاج يعني هذا الشيء أو هذه الجراحة يعني مما تعالج به هذا الذي يضعونه عليها من الحصير الذي هو من الخوص الذي استعمل يعني وقطع منه قطعة فأحرقت ثم رمادها وضع في مكان هذا الجرح, كان هذا علاج للجراحة التي يحصل به وقف الدم من السيلان.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت
رباعيته يعني أحد الأسنان الذي يقال له رباعية، الرباعيات يعني اثنان فوق اثنان تحت وهما في جوار الثنايا، فكسرت إحدى رباعيته صلى الله عليه وسلم وجرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت البيضة، البيضة هي الشيء الذي يوضع على الرأس في اتقاء السهام، فإنها انهشمت هشنت بمعنى أنها يعني لم تبقى على هيئتها وإنما حصل لها هشم، هو يعني تغيرها عن وضعها واستقامتها وسلامتها بحيث يعني حصل لها الهشم الذي غيرها عن وضعها. نعم.
فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن.
نعم، يعني كان المجن يعني يستعمله يأخذ فيه الماء ويصبه على جرحه صلى الله عليه وسلم، وعائشة تمسحه، فلما استمر خروج الدم ولم يقف استعملت هذا العلاج الذي هو إحراق قطعة من الحصير وأخذ رمادها ووضعه على مكان الجرح فوقف سيلا الدم بذلك.
فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو ثقة
صدوق لابن أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه
وهو
سلم بن دينار ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن سالم بن سعد الساعدي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يرقئ الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه، ومن يحمل الماء في المجن، وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال: أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي، وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، وفيه يعني تمييز أو تسمية، وكذلك جاء في الحديث أن علي يصب الماء وعائشة هي التي تعالج وهي التي أخذت الحصير وأحرقته وألزمته مكان الجرح حتى رقى وحتى وقف الدم. وأما الذي جرح الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر وهو من الكفار، وقيل إنه أمية بن خلف، وقيل أقوال أخرى يعني في تعيينه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو دحيم وهو ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو محمد بن إسماعيل صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد المهيمن بن عباس
هو ضعيف
وهو الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
عباس بن سهل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن جده
سالم بن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث في إسناده عبد المهيمن الذي هو حفيده سهل بن سعد، ولكن الحديث صحيح من الطريقة السابقة وهو صحيح بما قبله، وهو صحيح بما قبله، وإلا فإن عبد المهيمن الذي هو حفيد سهل بن سعد ضعيف، وابنه العباس ابن سهل به يكنى، لأن سهل بن سعد يكنى أبو العباس، وعبد الله بن عباس يكنى أبو العباس. وقد قيل إن الذين يكنون من الصحابة اثنان لأبي العباس وهما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي. وهذا الابن الذي يكنى به سهل هو الراوي عنه في هذا الإسناد, هو الراوي عنه في هذا الإسناد, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
قال رحمه الله تعالى: باب من تطبب ولم يعلم منه طب. قال: حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.
ثم ذكر باب
من تطبب ولم يعلم منه طب.
باب من تطبب ولم يعلم منه طب, يعني لم يكن معروفا بالطب وإنما تطبب تعلم يعني بغيره, فهذا هو المتطبب. لم يعلم منه طب يعني ليس معروفا بالطب وإنما هو متطبب. فهذا المتطبب إذا عالج وحصل يعني هلاك وحصل ضرر فإنه يكون ضامنا, لأنه ليس له أن يعالج وهو يعني غير خبير وغير طبيب, وإنما عليه أن يكف من أن يعني يعالج بشيء أو يتطبب بشيء لا معرفة له به ويقدم على جرح أو على غيره وهو يعني يترتب على ذلك مضرة, فإنه يكون ضامنا يعني ما يترتب على يعني الضرر الذي يحصل بسبب تطببه. ولهذا يقول الفقهاء إن السراية من يعني سراية الجرح, إذا كان مثل الخاتم, لو أن إنسانا يعني خبيرا بالختانة وحصل منه أنه ختن ولكنه ما حصل تعدي ولكن سرت الجراحة فإنه لا يضمن, لكنه لو قطع شيئا لا يقطع فإنه يضمن حتى ولو كان طبيبا, لو قطع رأس الذكر يعني فإنه يضمن, لأن هذا يعني قطع لشيء لا يقطع, لكن لو قطع الشيء الذي يقطع وهو الغلفة ثم حصل سراية بعد ذلك لا يضر. لكن الإنسان الذي ليس طبيبا وإنما هو متطبب لو حصل سراية فإنه يضمن, لو حصل سراية فإنه يضمن ولو كان لم يحصل منه تعدي, لأن هناك فرق بين الطبيب والمتطبب. المتطبب سرايته جرحه يعني هدر يعني لا تضمن, وأما المتطبب فإن سراية جرحه مضمونة. قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وهذا من أجل التحذير والتنذير من كل إنسان يقدم على شيء وهو غير خبير به.
قال: حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج.
ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. وأما جده جد عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث في إسناده ابن جريج وهو مدلس ولم وقد عنعن ولم يصرح بالسماع, فيعني قدح فيه بسبب عنعنة ابن جريج. وبعض العلماء يعني حسن الحديث لوجود شاهد له مرسل اعتبره هذا الحديث هذا الإسناد المعنعن بالإسناد المرسل اعتبره بالاثنين يكون حسنا. نعم.
الأصمام عن السراية.
السراية يعني المضاعفات التي تحصل بسبب الجرح, يعني السراية يعني كونه يعني يحصل ضرر بسبب هذا الجرح, وإن كان الجرح لم يتجاوز يعني من ذي الخاتم قطع ما يفتن, لكن حصل بعد ذلك أنه تضرر بعد ذلك وحصل انتفاخ يعني فيه وحصل يعني امتداد الضرر إلى جسم الإنسان كله أو إلى الذكر كله بحيث أن ترتب عليه مضرة, فإن المتطبب يضمن والطبيب لا يضمن. السراية هي تجاوز الضرر مكان الجرح.
هل يلحق بالتطبب من يرقي ولا يعرف ولا يعرف شيئا كثيرا أحكام الرقى؟
هذا ما يكون في ضمان, لأن الراقي هذا ما في قطع شيء ولا شيء يتلف بسببه, يعني هذا للإنسان ما يصلح أنه يرقي إلا إذا كان يعني يرقي بأمور مشروعة, وأما كل إنسان يرقي وينفث ما أصلا ما فيه ما راح يصل مضرة عليه بسبب هذا النفث, يعني حتى يقال أنه يغمن. الذي يغمن في الجرح يعني جرح وبعدين حصل سراية.
صلى الله عليك. الآن الرقاة لهم طرق جديدة, منهم من يخنق ومنهم من يستخدم الكهرباء.
على كل يسار أنها إذا حصل يعني خنق وحصل يعني ضررا بسبب الخنق يعني هذا شيء آخر, أما مجرد الرقية هذه ما يترتب عليها شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب دواء ذات الجنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني أبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به.
ثم باب علاج ذات الجنب. وقد مر يعني ذكر ذات الجنب فيما يتعلق بالعذرة, ويعني وأن يعني العلاج يعني مر الحديث يعني في علاجها, ثم ذكر هذه الترجمة يعني مفردة بها خاصة بها وأرد هذا الحديث. قال:
نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا,
يعني نعت يعني وصف يعني علاجا لذات الجنب, وهو يعني ورسا وقسطا وزيتا. والقسط قيل هو العود الهندي الذي سبق أن مر. فهذه الأمور الثلاثة نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي وصفها للعلاج من ذات الجنب. وقد مر ذكر ذات الجنب وعلاجها. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن يعقوب بن إسحاق
هو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن ميمون
مقبول
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس وابن سمعان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالعود الهندي, يعني به الكسط, فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث: فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب.
ثم ذكر هذا الحديث حديث أم قيس بنت محصن الذي سبق أن مر وفيه العلاج لذات الجنب, وأنه من العود الهندي, أن هذا هو الذي يكون فيه علاجه.
قال: عليكم بالعود الهندي. نعم. يعني به الكسط, فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب.
نعم, يعني يشفي من عدة أشياء منها ذات الجنب. نعم.
قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن يونس وابن سمعان.
ابن سمعان متروك،
أخرجه أبو داود بالمراسيل وابن ماجه.
نعم.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس،
هذا مر الإسناد.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد.
ثم ذكر باب الحمى، وذكر في هذا الحديث أن رجل أن ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، يعني أن هذه أن هذا المرض وهذا الألم الذي يحصل الإنسان فإنه يكون في تكفير لذنوبه، ففيه يعني وإن كان فيه مضرة يعني لجسده ففيها فائدة له، وهي كون ذنوبه تمحى وتزول وتذهب كما يذهب الكير خبث الحديد، كير الذي هو الذي يشعل النار ويوقد به النار على الحديد ثم يضرب بالمطرقة فيتساقط منه الشيء الخبيث من الحديد ويبقى الحديد الجيد، ويبقى الحديد الجيد فيستعمل على الطريقة التي يريدونها وعلى الهيئة التي يريدونها يعني في الصناعة، فالنار تذهب رديئه، وذلك بأنه إذا حمي وضرب بالمطرقة فإنه يزول منه ويتساقط منه الأشياء الرديئة ويبقى الأشياء الجيدة. قال: فإن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. والحديث في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريق عن جابر رضي الله عنه بمعنى هذا الحديث.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن موسى بن عبيدة
ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن علقمة بن مرثد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حفص بن عبيد الله
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
إلا أبا داود. عن أبي هريرة.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار رجلا ومريضا يوعك يعني وفيه حمى ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، فقال له: أبشر، فإن الله تعالى قال: هي ناري يعني أسلطها على
على عبد المؤمن في الدنيا
على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة، بمعنى أن 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 ما يحصل منه من ذنوب فإنها تتلاشى وتضمحل بهذه النار بهذه النار التي هي الحمى، ويسلم في الآخرة من عذاب النار، فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا من الضرر ومن التأذي بالحمى يكفر عنه سيئاته ويكون نصيبه من النار، فيكون في الآخرة يسلم من النار ويدخل الجنة لأن الذنوب كفرتها ذلك المرض الذي هو الحمى. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد.
هو ثقة من أخرج له
هم اثنان.
نعم هو ثقة
ابن جابر. نعم بن يزيد. نعم. ابن جابر. نعم. جاء التنصيص عليها أو
لا؟ هو كل ما في كل في رجاله إلا ذاك الأشعري اللي هو مصالح
وله أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن عبيد الله
وهو
ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن أبي صالح الشامي
وهو
مقبول وإلى ابن ماجه.
يعني
الأشعري الشامي.
نعم يعني بعض العلماء قال لا بأس به والذهبي واتقه ويعني ف يعني هو الذي فيه شيء من الكلام و يعني والحديث يعني يعتبر يعني ثابتا. نعم.
عن أبي هريرة. يقول السائل هل يجوز تمني الإصابة بالحمى لأنها تنفي الذنوب؟
لا لا يتمنى، يسأل الله العافية ويسأل الله العافية ولا يتمنى الأمراض لأنه قد يصيبه ما يدري إيش يحصل له لو حصل له المرض، فقد يصيبه جزاء فلا يصبر ويكون ذلك مضرة عليه. فالإنسان يسأل الله العافية ويعني يحرص على الاستقامة على 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 طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتمنى الأمراض، بل يسأل الإنسان الشفاء منها إذا وقعت، ويسأل الله عز وجل أن يعني يسلمه منها وألا يحصل له شيء منها. وكما هو معلوم جاءت السنة في التداوي من الأمراض للسلامة منها وكذلك أيضا للوقاية منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
يقول ابن ماجه باب الحمى من فيح جهنم فابردوها في الماء، لأن قيل أبردوها وهذه اللغة الواضحة وهي التي ذكر بعض العلماء أنها هي التي جاءت في الأحاديث، وأن في بعض الروايات أبردوها وقالوا أنها لغة، ولكن اللغة المشهورة والواضحة هي أبردوها، يعني معناها أن يحصل التبريد يعني وحصول البرودة بدل الحرارة التي في الحمى. أبردوها بالماء يعني يجعلوها باردة بسبب الماء، أبردوها يجعلوها باردة بسبب الماء. وقيل أبردوها يعني بهمزة قطع من الأولى همزة وصل أبردوها فأبردوها، وهنا فأبردوها. وقيل إن لغة الوصل هي الصحيحة بخلاف لغة هذا، فقد قال بعض العلماء إنها لغة الرديئة. نعم. ثم ذكر حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء، إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء. قيل المقصود أنها من فيح جهنم أنها من أن حرارتها من حرارة جهنم، وأن يعني وأنها ضرر يحصل في الدنيا، وكما جاء في الحديث أنها نار يعني أسلطها على يعني عبدي لتكون سلامة له من النار في الدار الآخرة. فوقيل إن المقصود من ذلك أنها تشبه يعني في حرارتها، لكن لا مانع من أطلاق الشيء على حقيقته وإبقائه على حقيقته، مثل ما جاء في الحديث الآخر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فقال ما تجدون من الزمهرير ومن الحر فإنه يعني من ذلك. فهذا يدل على أن أن هذا شيء حقيقي، وأنه لا يقال أنه شيء مجازي وأنه لا حقيقة له. ومعلوم أن أمر الغيب لا يجب التسليم بها، ولا يعني يحصل من الإنسان تردد في صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجنة وإن كانت في مكانها والنار في مكانها، فإنه يصل إلى من يستحق، من يشاء الله عز وجل أن يصل إليه من النعيم والعذاب. ولهذا يجري في القبر، يفتح باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويأتي لمن مقبور في الجنة وهو من, 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 من أهل الاستقامة باب إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ويعني من روحها وريحانها، ومن كان بخلاف ذلك يفتح باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. والله على كل شيء قدير. وإن كان يعني القبر هو النار في مكانها والجنة في مكانها، لكن الله عز وجل يوصل إلى القبر يعني هذا النعيم وهذا العذاب، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيكون ما جاء فيما يتعلق بفيح جهنم، وأن أنها لها نفسان في نفسان الشتاء ونفسان الصيف، وأن ما يجد الناس من ذلك أنه من حر من جهنم، لا مانع منه، ولا يعني يقال أن هذا ليس بحقيقة. فالله عز وجل على كل شيء قدير.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبيه
هو عروة بن الزبير ثقة من فقيه أخرج أصحاب الكتب،
عن عائشة
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي ومسلم عليه وابن ماجه،
عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال اكشف البأس رب الناس إله الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن
رافع بن خديج،
عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو مثل الحديث اللي قبله. ثم قال فدخل على ابن لعمار وقال اكشف الباس واذهب الناس رب الناس، والمقصود به رافع بن خديج الذي دخل يعني على هذا المريض ودعا له بهذا الدعاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن مصعب بن المقدام
هو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد بن مسروق
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عباية بن رفاعة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن رافع بن خديج
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبردوها بالماء، وقال إنها من فيح جهنم.
ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم، وفيه أنها صبت في جيب تلك الموعوكة بالحمى يعني ماء باردا، وذكرت الحديث وأنها فعلت يعني هذا التبريد الذي يكون يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تبرد بالماء، وصبت في جيبها، والجيب هو المكان الذي يدخل معه الرأس من القميص. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر.
وفاطمة بنت المنذر هي زوجته، زوجة هشام بن عروة، وهي بنت عمه، وهو يروي عن زوجته، وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى كير من كير جهنم، فنحوها عنكم بالماء البارد.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، ومثل الذي معه قال أنها كير من كير جهنم، يعني أنها يعني مثل ما تقدم أنها من فيح جهنم، أنها من النار، فقال أبرد
فنحوها
عنكم بالماء البارد، يعني يبردوها بالماء البارد. نعم.
قال حدثنا أبو سلمة يا ابن خلف
هو
صدوق ابن مسلم وداود الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن عن
أبي الحسن بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، ولكن الحديث صحيح بما قبله من الحديث، يعني الحديث الذي قبله كلها شواهد له، فكل الحديث الذي ورد فيها هذا صحيحة، ما كان منها فيه كلام هو صحيح لغيره، وما كان ليس فيه كلام فهو صحيح لذاته. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. في مسألة التقبب يسأل الأخ يقول: هل يدخل فيه غيره كمن كالمهندس والميكانيكي ونحو ذلك ممن يدعي هذا الفن أو هذا العلم وهو ليس؟
لا شك الإنسان يعني إذا عمل يعني عملا وهو لا يتقنه، وترتب على عدم إتقانه أو على جهله ضرر، فإنه يضمن.
يقول: إذا وقع البلاء على شخص فهل يقال إن الأفضل في حقه الصبر ثم الشكر، أم الشكر مباشرة أفضل بأن يستحضر مباشرة عظم الجزاء والثواب والكفارة؟
أولا البلاء يصبر عليه، البلاء يصبر عليه، والنعم يشكر يعني الله عليها، ويشكر الله عز وجل على يعني آلائه وعلى فضله، وأن ذلك المرض يعني جاء ما يدل على أن له آثارا طيبة عليه في تكفير الذنوب، فهو يكون صابرا أولا ويكون شاكرا ثانيا، صابرا أولا على هذا البلاء الذي حصل، وشاكرا على أن هذا البلاء الذي يصبر عليه فيه مصلحة له، وهي كونه تكفر عنه سيئاته وتكفر عنه خطاياه.
يقول: طبيب أمر ممرضة بإعطاء حقنة للمريض فمات ذلك المريض بسبب تلك الحقنة، من الضامن، الطبيب أم الممرضة؟
معلوم أن الممرضة يعني إذا كانت الممرضة تعرف أن هذا قاتل وأن كذا فلا يجوز أن تقدم عليه، وإن كانت يعني لا تعلم وإنما أمرها الطبيب فمعلوم أن الطبيب هو المتسبب، وإن كانت هذه المباشرة إلا أنها وسيلة، يعني إن كانت يعني عالمة بأن هذا يحصل به القتل وأنه معاكس فهي لا شك أنها عليها مسؤولية، وإن كانت غير عالمة وإنما يأتيها عبر وتفرضها بناء على توجيه الطبيب فلا شك أن هذا الخطأ من الطبيب.
وصف مرض الطاعون أو مرض السرطان بأنه خبيث
ما هو طيب، ما يصلح يعني الوصف بهذا الوصف.
يفيد يقول سمي عرق النسا بهذا الاسم لأنه إذا نزل وجعه بالإنسان أنساه جميع الأوجاع دونه.
ما ندري يعني كما هو معلوم الأوجاع يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني كونه هو أشد الأمراض ما هو واضح أنه أشد الأمراض.
يقول كيف يعالج الصبي من العذرة وهو لا يستطيع أن يستعط بنفسه؟
لا هو نفسه يعني يدخلونه في أنفه، أقول يدخل في أنفه حتى يعني يذهب إلى المكان الذي يعالج فيه، وإن كان لا يستطيع لكن إذا وضع فيه وهو متخلقي يذهب.
يقول والعود الهندي هل يطحن أم كيف يعمل؟
لا أدري.
الثاني يسأل يقول ما هو العود الهندي، هل هو موجود في عصرنا؟
يذهب للعطارين، أقول الخبر عند العطارين أنا لا أعرف عنه شيئا.
هل يجوز للرجل أن يرقي المرأة
إذا كانت محجبة ويرقيها من وراء حجاب؟ ما في بأس، لكن لا يلمسها وإنما ينفث عليها مع احتجابها والبعد عن يعني عن المحذور، ويكون معها محرمها أو إذا كانت من محارمه، وإن كانت أجنبية وهي معها محرمها وتكون متسترة.
يقول أحسن الله إليك عندنا في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي ووالدي يحتفل بهذا اليوم ويعزمني للطعام في هذه الليلة، فهل ألبي طلبه أم أعرض عنه أم أذهب عنده ولا آكل الطعام؟
قضية المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقيام بعض الناس بالاحتفال به هذا الواجب أن يكون الأمر مبنيا على هل جاءت السنة بذلك أو جاء ما يدل على ذلك دليلا يعول عليه ويعتبر به، هذا هو الواجب على كل مسلم أنه لا يقدم على شيء إلا بدليل. معلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ولابنه وبنته ولقريبه ولأصدقائه ولكل الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسبب في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه عليه الصلاة والسلام وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، ولهذا وجب أن تكون محبته تفوق محبة كل مخلوق، فهو الذي يقدم في المحبة على غيره، وتكون محبته بعد محبة الله عز وجل، كما قال جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل محبوب من الخلق، ولكن ما هي هذه المحبة؟ هل هي بالدعاوى؟ وبأي شيء تكون؟ تكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة. ولهذا ذكر بعض العلماء عن آية في القرآن يسميها آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع، وهي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه علامة المحبة، وليست علامة المحبة أن الإنسان يأتي بشيء ليس له أساس. معلوم أن الاحتفال بالموالد، بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، ما كان له وجود في زمن الصحابة، بل ما كان له وجود في القرون الثلاثة الأول. 300 سنة كاملة لا يوجد فيها شيء في احتفال بالموالد أبدا، 300 سنة. القرون الثلاثة المفضلة لا يوجد في هذا الكلام. متى ولد الاحتفال بالموالد؟ ولد في القرن الرابع الهجري. ومن الذي يعني أحدثه؟ الرافضة الذين حكموا مصر، العبيديون. ذكر النقريزي في الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا 6 موالد، ذكر أنهم أحدثوا بدع وأتوا بأمور منكرة كثيرة، ومنها 6 موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود في زمانه. 6 موالد أحدثوها، قبل ذلك ما تعرف الموالد. ولهذا يعني خير القرون وأفضل القرون ما في هذا العمل، والكتب التي ألفت في ذلك ما فيها ذكر للموالد، ما وجد في الموالد إلا في القرن الرابع. وهذا يبين أن هذا شيء محدث، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بهذه الأمور، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه والائتساء به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يكون فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت أيها السائل عليك أنك تنصح والدك بأن يكون على يعني تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه دائما وأبدا، وأن يكون دائما على استقامة وعلى التزام ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه الصحابة وما كان يعرفه التابعون ولا أتباع التابعين، الإنسان يكون على نهجهم، لأنهم مسبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وكل هذه القرون الخيرية لم يوجد فيها الاحتفال بالموالد، والكتب التي ألفت في ذلك الوقت لا يوجد فيها ذكر الموالد لأنها لم توجد. ولكن الكلام عن الموالد جاء بعدما وجدت في القرن الرابع الهجري.
جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب دواء المشي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعة بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بماذا كنت تستمشين؟ قلت: بالشبرم. قال: حار جار. ثم استمشيت بالسناء، فقال: لو كان شيء يشفي من الموت كان السناء، والسناء شفاء من الموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في دواء المشي. والمقصود من ذلك الدواء المسهل الذي يحصل معه الإسهال ويكون به التخلص من الإمساك الذي يكون في البطن. والمقصود من ذلك الدواء الذي يحصل به تحريك البطن وما بحيث يعني لا يكون هناك إمساك يتضرر الإنسان به. فهو المقصود به الدواء يتعلق بالإسهال الذي هو المسهل للبطن والذي يزول معه الإمساك. وقد أورد فيه حديثا ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ قلت بالشبرم.
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين، يعني تستعملين الدواء الذي يمشي البطن والذي يكون معه الإسهال. قالت بالشبرم، والشبرم هو يعني شجر يعني له شوك ويكون له ثمر يعني في يعني يستعملون يعني ثمره في هذا الدواء، أو يستعملونه دواء لتمشية البطن وخروج يعني حصول الإسهال بما في البطن بحيث يعني يتخلص ويسلم من الإمساك. فأورد في هذا الحديث أن أسمع أنها قالت ماذا كنت تستمشين؟ قالت بالشبرم. فقال حار جار، يعني فيه حرارة. وكلمة جار هذه قيل إنها جاءت للإتباع، للإتباع لكلمة حار. ثم قال
ثم استمشيت بالسنة، فقال لو كان شيء يشفي من الموت كان السنة، والسنة شفاء من الموت.
وثم قال كانت تستمشي بالسنة، وقد مر بنا في الدرس الماضي السنة والسنوت، وهنا قالت أنها تستمشي يعني تستعمله علاجا للإسهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان هناك شيء يشفي من الموت لكان السناء. وقال إن في السناء شفاء من الموت،
والسناء شفاء من الموت،
والسناء شفاء من الموت. الجملة الأولى يعني فيها مبالغة وله وجه، يعني المعنى له وجه من ناحية المبالغة يعني في الشيء وأهميته. لكن الجملة الأخيرة هذه منكرة جدا، لأن الموت ليس له شفاء منه وليس هناك دواء. فهذه الجملة ويقوله السناء شفاء من الموت هذه يعني منكرة جدا، يعني معناها يعني غير واضح، لأنه ليس هناك شفاء من الموت. ولهذا جاء في الحديث ما يتعلق ببعض الأدوية مثل الحبة السوداء وأنها شفاء يعني من كل شيء للسام الذي يموت. وكذلك أيضا يعني في هذا اللقاء الأولى التي لو كان هناك شيء يعني لكان السنة، لكن قوله أن السنة شفاء من الموت هذه غير مستقيمة جدا، بل هي منكرة ولا تصلح. والحديث يعني كما هو واضح هو غير صحيح، لأن فيه يعني عدد من الضعفاء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن زرعة بن عبد الرحمن
وهو
مجهول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن مولى لمعمر التيمي
وهو
ما أعرف
ما ذكر في الملهمات
تقريبا.
نعم. على كل هو غير معروف، يعني منهم قال أنه مجهول، وهو مع ذلك هو مبهم يعني غير معروف. فإذا فيه هاتان العلتان، وهما هذان الرجلان الذين في إسناده زرعة وهذا الرجل المبهم. وأما أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها فهي الصحابية الجليلة التي كانت تحت جعفر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بعد موته تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وبعدما مات أبو بكر فزوجها علي ولدت لهؤلاء الثلاثة جعفر بن أبي طالب وأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى عن الجميع.
قال رحمه الله تعالى: باب دواء العذرة والنهي عن الغمز. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة، فقال: علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
ثم ذكر باب ما جاء،
باب دواء العذرة والنهي عن الغمز.
باب
دواء
العذرة والنهي عن
الغمز.
الغمز نعم، الغمز هذا الذي جاء ذكر العلاق في الحديث. هذه الترجمة تتعلق بالدواء الذي يكون للعذرة، والعذرة هي الانتفاخ الذي يكون في فم الصبي في حلقه، وكانت النساء يعني يغمزنه بأيديهن وبأصابعهن يعني في من أجل علاج يعني هذا الذي في حلوق الأطفال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهن ذلك وقال إن في هذا الغمز الذي يحصل منهن وأن فيه مضرة على الصبي، وأرشدهن إلى علاج وهو يعني العود الهندي الذي يعني يستعمل صعوطا ويستعمل لدودا، المعنى أنه يلد به بمعنى أنه يعني يكون دواء من الفم، وصعوط يكون دواء من الأنف، واللدود والصعوط هذه من الألفاظ التي إذا كانت على فتح أوله يكون المراد بها الشيء المستعمل، وإذا كان في الضم يراد بها نفس الاستعمال، فالصعوط هو ما يعني المادة أو الشيء الذي يستصعط، والصعوط هو نفس الفعل الذي يعني كونه يوضع في الأنف ويجذب، هذا يقال صعوط، وبالفتح صعوط، ومثله اللدود واللدود، فإن اللدود هو الشيء الذي يلد به والذي يعالج به عن طريق الفم وعن طريق الحلق، واللدود هو الفعل، ومثل ذلك الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور، فإن هذه الكلمات في حال فتحها فتح أولها يراد بها الشيء المستعمل المادة المستعملة، وفي حال ضمها يراد بها نفس الاستعمال والفعل الذي يكون فيه استعمال هذه المواد. الحديث قال
عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلقت عليه من العذرة.
أعلقت عليه من العذرة، العذرة هي هذا الداء الذي يكون في يعني حلق الصبي ويكون فيه انتفاخ، وإعلاق يعني كونها يعني تعالجه بإصبعها وتغمزه بإصبعها. فقال
علام تدغرن أولادكن بهذا العلاق.
تدغرن يعني بهذا العلاق يعني بالدواء الذي يعني يستعمله حتى تغمز بإصبعها حلقه، فيكون في ذلك يلحقه بذلك ضرر.
عليكم بهذا العود الهندي،
نعم،
فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
يعني يسعط به من العذرة يعني الذي هو محل الشاهد، يعني يسعط عن طريق الأنف ويعالج به عن طريق الأنف، ويلد به من ذات الجنب يعني المرض الذي يكون في نوع من الأمراض يقال له ذات الجنب، فسر بتفسيرات قيل انه يعني غشاء يكون على الرئتين، وقيل أن مقصود أنه دمل يكون في الجنب وينفجر من الداخل، وكانوا يعني يعالجونه وقد جاء في هذا الحديث بيان علاجه بهذا العود الهندي الذي هو نوع من الخشب يؤتى به ويعالج به. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح.
محمد بن الصباح هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن سفيان بن عيينة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الزهري
محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عتبة بن مسعود ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج أصحاب الكتب.
عن أم قيس بنت محصن
رضي الله عنها أخرج لها
أصحاب الكتب.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنباءنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال يونس أعلقت يعني غمزت.
ثم ذكر هذا الحديث من طريقة أخرى وهو عن أم قيس بنت محصن وهو بنحو الذي قبله، يعني أن هذا الإسناد متنه بنحو متن الحديث السابق، يعني أنه يتفق معه في المعنى ويختلف معه في اللفظ، هذا هو المقصود بنحوه إذا قيل نحوه، وأما إذا قيل مثله فإنه يتفق معه في اللفظ والمعنى، يتفق معه في اللفظ والمعنى يعني، وهذا لك غالبا قد يكون فيه يعني كلمة أو كلمتين فلا يخرجه عن أن يكون يعني مثله. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
هو
ثقة أخرج مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الله بن وهب
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يونس
بن يزيد العيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس.
نعم.
هل العذرة ما يعرف اليوم باللوز؟
والله قد يكون لها اللوز.
قال رحمه الله تعالى باب دواء عرق النسا. قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا أنس بن سيرين أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء.
ثم باب علاج عرق النساء. وعرق النساء هو داء يعني يبدأ من الورك ويتصل يعني بالرجل، يعني بامتداد الرجل من الورك إلى أسفلها، وهي يعني أعصاب يعني يصيبها المرض، فتعالج يعني هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ألية شاة عربية يعني من شياه البر التي ترعى في الفلات، ليست من الشياه التي تكون يعني في تكون في البيوت وتعطى من أنواع الأطعمة، فإن التي ترعى من النبات ومن مختلف النبات يكون لها ميزة على غيرها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن تعالج بألية يعني شاة عربية يعني من الشياه التي ترعى في البادية وليست من الشياه التي تكون في الحاضرة التي تعلف بأنواع من الأعلاف التي لا يكون لحمها وشحمها يعني سليما مثل تلك التي ترعى من العشب، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنها تعالج مثل هذا العلاج، وأن تلك الشاة تقسم ثلاثة أقسام، وأنه تجزأ وأنه يستعملها على الريق ثلاثة أيام.
ولا الألية
الألية هي الذنب.
لا قوله ثم تجزأ ذلك الجاء
الألية
ورشد الشاة.
نعم الألية طبعا الألية الشاة العلاج بألية الشاة، لكن هذه الشاة عربية.
قال ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق رجل البخاري وأصحاب السنة،
وراشد بن سعيد الرملي
وهو
صدوق رجل ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن سيرين
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه.
يقول الأخ لماذا سمي بعرق النسا؟
ما أدري، هو عرق، عرق النساء، النساء كالعصا.
قال رحمه الله تعالى باب دواء الجراحة. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عنه، وعلي رضي الله عنه يسكب عليه الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم.
ثم قال باب علاج الجراحة، يعني العلاج الذي يكون به وقت الدم عندما يحصل الجرح ويحصل النزيف بسبب الجرح، فإنه يعالج بما يوقفه ويمسكه من الجريان بحيث يرقى ويعني يمسك الدم فلا يخرج منه شيء. وذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد جرح عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، فكان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما، علي يفرغ الماء وهي يعني تمسح، ولما صار استعمال الماء يعني يستمر معه خروج الدم أخذت قطعة من حصير فأحرقتها ثم وضعتها على مكان الجرح فرقئ، أي وقف الدم واستمسك من الدم من الجريان، فكان هذا فيه علاج يعني هذا الشيء أو هذه الجراحة، يعني مما تعالج به هذا الذي يضعونه عليها من الحصير الذي هو من الخوص الذي استعمل يعني وقطع منه قطعة فأحرقت ثم رمادها وضع في مكان هذا الجرح، كان هذا من هذا علاج للجراحة التي يحصل به وقف الدم من السيلان.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وهشمت،
كسرت رباعيته يعني أحد الأسنان الذي يقال له الرباعية، الرباعيات يعني اثنان فوق اثنان تحت وهما بجوار الثنايا، فكسرت إحدى رباعيته رباعيته صلى الله عليه وسلم والجرح وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت البيضة، البيضة هي الشيء الذي يوضع على الرأس في اتقاء السهام، فإنها انهشمت هشنت بمعنى أنها يعني لم تبقى على هيئتها وإنما حصل لها هشم، هو يعني تغيرها عن وضعها واستقامتها وسلامتها بحيث يعني ان حصل لها الهشم الذي غيرها عن وضعها. نعم.
فكانت فاطمة تغسل الدم عنه وعلي يسكب عليه الماء بالمجن.
نعم، يعني كان المجن يعني يستعمله، يأخذ فيه الماء ويصبه على جرحه صلى الله عليه وسلم وعائشة تمسحه. فلما استمر خروج الدم ولم يقف استعملت هذا العلاج الذي هو إحراق قطعة من الحصير وأخذ رمادها ووضعه على مكان الجرح فوقف سيلا الدم بذلك.
فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صار رمادا ألزمته الجرح فاستمسك الدم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح عن عبد العزيز بن أبي حازم
وهو ثقة
صدوق لابن أصحاب الكتب.
عن
أبي
وهو
سلم بن دينار ثقة أصحاب الكتب. عن سالم بن سعد الساعدي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف يوم أحد من جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يرقئ الكلمة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداويه ومن يحمل الماء في المجن وبما دوي به الكلم حتى رقى. قال أما من كان يحمل الماء في المجن فعلي وأما من كان يداوي الكلم ففاطمة أحرقت له حين لم يرقى قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقى الكلم.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه يعني تمييز أو تسمية وكذلك جاء في الحديث أن علي يصب الماء وعائشة هي التي تعالج وهي التي أخذت الحصير وأحرقته وألزمته مكان الجرح حتى رقى وحتى وقف الدم. وأما الذي جرح الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يذكر وهو من الكفار وقيل إنه أمية بن خلف وقيل أقوال أخرى يعني في تعيينه. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو دحيم وهو ثقة أخرجه البخاري
وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فديك
وهو محمد بن إسماعيل صدوق أخرج أصحاب كتب.
عن عبد المهيمن بن عباس
هو ضعيف
وهو الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبيه
العباس بن سهل وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي.
عن جده
سالم بن سعد رضي الله عنه وهذا الحديث في إسناد عبد المهيمن الذي هو حفيد سهل بن سعد ولكن الحديث صحيح من الطريقة السابقة وهو صحيح بما قبله وإلا فإن عبد المهيمن الذي هو حفيد سهل بن سعد ضعيف وابنه العباس ابن سهل به يكنى لأن سهل بن سعد يكنى أبو العباس وعبد الله بن عباس يكنى أبو العباس وقد قيل إن الذين يكنون من الصحابة اثنان لأبي العباس وهما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي وهذا الابن الذي يكنى به سهل هو الراوي عنه في هذا الإسناد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
قال رحمه الله تعالى باب من تطبب ولم يعلم منه طب. قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن.
ثم ذكر باب
من تطبب ولم يعلم منه طب
يعني لم يكن معروفا بالطب وإنما تطبب تعلم يعني بغيره فهذا هو المتطبب لم يعلم منه طب يعني ليس معروفا بالطب وإنما هو متطبب فهذا المتطبب إذا عالج وحصل يعني هلاك وحصل ضرر فإنه يكون ضامنا، لأنه ليس له أن يعالج وهو يعني غير خبير وغير طبيب، وإنما عليه أن يكف من أن يعني يعالج بشيء أو يتطب بشيء لا معرفة له به ويقدم على جرح أو على غيره وهو يعني يترتب على ذلك مضرة، فإنه يكون ضامنا يعني ما يترتب على يعني الضرر الذي يحصل بسبب تطببه. ولهذا يقول الفقهاء إن السراية من يعني سراية الجرح، إذا كان مثل الخاتم، لو أن إنسانا يعني خبيرا بالختانة وحصل منه أنه ختن ولكنه ما حصل منها ما حصل تعدي ولكن سرت الجراحة فإنه لا يضمن، لكنه لو قطع شيئا لا يقطع فإنه يضمن حتى ولو كان طبيبا، لو قطع رأس الذكر يعني فإنه يضمن، لأن هذا يعني قطع لشيء لا يقطع، لكن لو قطع الشيء الذي يقطع وهو الغلفة ثم حصل سراية بعد ذلك لا يضر، لكن الإنسان الذي ليس طبيبا وإنما هو متطبب لو حصل سراية فإنه يضمن، لو حصل سراية فإنه يضمن ولو كان لم يحصل منه تعدي، لأن هناك فرق بين الطبيب والمتطبب، المتطبب سرايته جرحه يعني هدر يعني لا تضمن، وأما المتطبب فإن سراية جرحه مضمونة، قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، وهذا من أجل التحذير والتنذير من كل إنسان يقدم على شيء وهو غير خبير به.
قال حدثنا هشام بن عمار وراشد بن سعيد الرملي عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج.
ابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. وأما جد عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث في إسناده ابن جريج وهو مدلس ولم وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، فيعني قدح فيه بسبب عنعنة ابن جريج، وبعض العلماء يعني حسن الحديث لوجود شاهد له مرسل اعتبره هذا الحديث هذا الإسناد المعنعن بالإسناد المرسل اعتبره بالاثنين يكون حسنا. نعم.
ما معنى السراية؟
السراية يعني المضاعفات التي تحصل بسبب الجرح، يعني السراية يعني كونه يعني يحصل ضرر بسبب هذا الجرح، وإن كان الجرح لم يتجاوز يعني من ذي الخاتم قطع ما يفتن، لكن حصل بعد ذلك أنه تضرر بعد ذلك وحصل انتفاح يعني فيه وحصل يعني امتداد الضرر إلى جسم الإنسان كله أو إلى الذكر كله بحيث أن ترتب عليه مضرة، فإن المتطبب يضمن والطبيب لا يضمن. السراية يتجاوز الضرر مكان الجرح.
هل يلحق بالتطبب من يرقي ولا يعرف شيئا كثيرا أحكام الرقى؟
هذا ما يكون في ضمان، لأن الراقي هذا ما في قطع شيء ولا شيء يتلف بسببه، يعني هذا الإنسان ما يصلح أنه يرقي إلا إذا كان يعني يرقي بأمور مشروعة، وأما كون الإنسان يرقي وينفث ما أصلا ما فيه ما راح يصل مضرة عليه بسبب هذا النفس، يعني حتى يقال انه يضمن. الذي يضمن في الجرح يعني جرح وبعدين حصل سراية.
صلى الله عليك. الآن الرقاة لهم طرق جديدة منهم من يخنق ومنهم من يستخدم الكهرباء.
على كل يسار أنها إذا حصل يعني خنق وحصل يعني ضررا بسبب الخنق يعني هذا شيء آخر. أما مجرد الرقية هذه ما 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 يترتب عليها شيء.
قال رحمه الله تعالى: باب دواء ذات الجنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ميمون قال حدثني أبي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به.
ثم باب علاج ذات الجنب. وقد مر يعني ذكر ذات الجنب فيما يتعلق بالعذرة ويعني وأن يعني العلاج يعني مر الحديث يعني في علاجها. ثم ذكر هذه الترجمة يعني مفردة بها خاصة بها وأرد هذا الحديث. قال:
نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا.
يعني نعت يعني وصف يعني علاجا لذات الجنب وهو يعني ورسا وقسطا وزيتا. والقسط قيل هو العود الهندي الذي سبق أن مر. فهذه الأمور الثلاثة نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصفها للعلاج من ذات الجنب. وقد مر ذكر ذات الجنب وعلاجها. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن يعقوب بن إسحاق
هو
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الرحمن بن ميمون
مقبول
أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن أبيه
وهو
ضعيف أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن زيد بن أرقم
رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا يونس وابن سمعان عن ابن الشهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالعود الهندي يعني به الكسط، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب. قال ابن سمعان في الحديث: فإن فيه شفاء من سبعة أدواء منها ذات الجنب.
ثم ذكر هذا الحديث حديث أم قيس بنت محصن الذي سبق أن مر وفيه العلاج لذات الجنب وأنه من العود الهندي أن هذا هو الذي يكون فيه علاجه.
قال: عليكم بالعود الهندي. نعم. يعني به الكسط، فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب.
نعم، يعني يشفي من عدة أشياء منها ذات الجنب. نعم.
قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح عن عبد الله بن وهب عن يونس وابن سمعان.
ابن سمعان متروك
خذه أبو داود بالمراسيل وابن ماجه.
نعم.
عن ابن شهاب عن عبيد الله عن أم قيس.
هذا مر الإسناد.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن علقمة بن مرثد عن حفص بن عبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد.
ثم ذكر باب الحمى وذكر في هذا الحديث أن ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل فقال: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني أن هذا المرض وهذا الألم الذي يحصل الإنسان فإنه يكون في تكثير لذنوبه، ففيه يعني وإن كان فيه مضرة يعني لجسده ففيها فائدة له، وهي كون ذنوبه تمحى وتزول وتذهب كما يذهب الكير خبث الحديد. كير الذي هو الذي يشعل النار ويوقد به النار على الحديد ثم يضرب بالمطرقة فيتساقط منه الشيء الخبيث من الحديد ويبقى الحديد الجيد فيستعمل على الطريقة التي يريدونها وعلى الهيئة التي يريدونها يعني في الصناعة. فالنار تذهب رديئه وذلك بأنه إذا حمي وضرب بالمطرقة فإنه يزول منه ويتساقط منه الأشياء الرديئة ويبقى الأشياء الجيدة. قال فإن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الكير خبث الحديد. والحديث في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم من طريق عن جابر رضي الله عنه بمعنى هذا الحديث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع
بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن موسى بن عبيدة
ضعيف أخرج له
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن علقمة بن مرثد
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن حفص بن عبيد الله
وهو
صدوق أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
إلا أبا داود عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم زار رجلا ومريضا يوعك يعني فيه حمى ومعه أبو هريرة رضي الله عنه فقال له أبشر فإن الله تعالى قال هي ناري يعني أسلطها على ناري
على عبد المؤمن في الدنيا
على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة بمعنى أن 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 ما يحصل منه من ذنوب فإنها تتلاشى وتضمحل بهذه النار التي هي الحمى ويسلم في الآخرة من عذاب النار فيكون هذا الذي حصل له في الدنيا من الضرر ومن التأذي بالحمى يكفر عنه سيئاته ويكون نصيبه من النار فيكون في الآخرة يسلم من النار ويدخل الجنة لأن الذنوب كفرتها ذلك المرض الذي هو الحمى. ولهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد
هو ثقة أخرج له
هم اثنان.
نعم هو ثقة
ابن جابر الرحمن بن يزيد ابن جابر جاء التنصيص عليها أو
لا هو كل ما في كل في رجاله إلا ذاك الأشعري اللي هو صالح
وهو أصحاب الكتب عن إسماعيل بن عبيد الله
وهو
ثقة أصحاب الكتب إلا الترمذي عن أبي صالح الشامي
وهو
مقبول وإلى ابن ماجه
يعني
الأشعري الشامي.
نعم يعني بعض العلماء قال لا بأس به والذهبي واتقه ويعني ف يعني هو الذي فيه شيء من الكلام و يعني والحديث يعني يعتبر يعني ثابتا. نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
يقول السائل هل يجوز تمني الإصابة بالحمى لأنها تنفي الذنوب؟
لا يتمنى يسأل الله العافية ويسأل الله العافية ولا يتمنى الأمراض لأنه قد يصيبه ما يدري إيش يحصل له لو حصل له المرض فقد يصيبه جزاء فلا يصبر ويكون ذلك مضرة عليه فالإنسان يسأل الله العافية ويعني يحرص على الاستقامة على 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 طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتمنى الأمراض، بل يسأل الإنسان الشفاء منها إذا وقعت، ويسأل الله عز وجل أن يعني يسلمه منها وألا يحصل له شيء منها. وكما هو معلوم جاءت السنة في التداوي من الأمراض للسلامة منها، وكذلك أيضا للوقاية منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء، لأن قيل أبردوها، وهذه اللغة الواضحة وهي التي ذكر بعض العلماء أنها هي التي جاءت في الأحاديث، وأن في بعض الروايات أبردوها، وقالوا أنها لغة، ولكن اللغة المشهورة والواضحة هي أبردوها، يعني معناها أن يحصل التبريد، يعني حصول البرودة بدل الحرارة التي في الحمى. أبردوها بالماء يعني اجعلوها باردة بسبب الماء، أبردوها اجعلوها باردة بسبب الماء. وقيل أبردوها يعني بهمزة قطع من الأولى همزة وصل، أبردوها فأبردوها، وهنا فأبردوها. وقيل إن لغة الوصل هي الصحيحة بخلاف لغة هذا، فقد قال بعض العلماء إنها لغة الرديئة. نعم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء، إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها في الماء. قيل المقصود أنها من فيح جهنم أنها من أن حرارتها من حرارة جهنم، وأن يعني وأنها ضرر يحصل في الدنيا، وكما جاء في الحديث أنها نار يعني أسلطها على يعني عبدي لتكون سلامة له من النار في الدار الآخرة. وقيل إن المقصود من ذلك أنها تشبه يعني في حرارتها، لكن لا مانع من أطلاق الشيء على حقيقته وإبقائه على حقيقته، مثل ما جاء في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين أن النار اشتكت إلى ربها فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فقال: ما تجدون من الزمهرير ومن الحر، فإنه يعني من ذلك. فهذا يدل على أن هذه أن هذا من أنها من أن هذا شيء حقيقي، وأنه لا يقال أنه شيء مجازي وأنه لا حقيقة له. ومعلوم أن أمر الغيب لا يجب التسليم بها، ولا يعني يحصل من الإنسان تردد في صحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الجنة وإن كانت في مكانها والنار في مكانها، فإنه يصل إلى من يستحق، من يشاء الله عز وجل أن يصل إليه من النعيم والعذاب، ولهذا يجري في القبر، يفتح باب إلى الجنة وباب إلى النار، ويأتي لمن مقبور في الجنة وهو من, 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 من أهل الاستقامة باب إلى الجنة فيأتيه من نعيمها ويعني من روحها وريحانها، ومن كان بخلاف ذلك يفتح باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، والله على كل شيء قدير. وإن كان يعني القبر هو النار في مكانها والجنة في مكانها، لكن الله عز وجل يوصل إلى القبر يعني هذا النعيم وهذا العذاب، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فيكون ما جاء فيما يتعلق بفيح جهنم وأن أنها لها نفسان في نفسان الشتاء ونفسان الصيف وأن ما يجد الناس من ذلك أنه من حر من جهنم لا مانع منه ولا يعني يقال أن هذا ليس بحقيقة. فالله عز وجل على كل شيء قدير.
قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
هو عروة بن الزبير ثقة من فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة
رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء.
ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا علي بن محمد
هو الطنافسي وهو ثقة أخرجه النسائي ومسند عليه وابن ماجه.
عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر
العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إلى الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. فدخل على ابن لعمار فقال اكشف البأس رب الناس إله الناس.
ثم ذكر هذا الحديث عن
رافع بن خديج,
رافع بن خديج رضي الله عنه وهو مثل الحديث اللي قبله. ثم قال فدخل على ابن لعمار وقال اكشف الباس واذهب الناس رب الناس. والمقصود رافع بن خديج الذي دخل يعني على هذا المريض ودعا له بهذا الدعاء.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مصعب بن المقدام
هو
صدوق له أوهام أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن مسروق
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عباية بن رفاعة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن رافع بن خديج
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم.
ثم ذكر حديث أسماء رضي الله عنها وهو مثل ما تقدم وفيه أنها صبت في جيب تلك الموعوكة بالحمى يعني ماء باردا. وذكرت الحديث وأن أنها فعلت يعني هذا التبريد الذي يكون يعني أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تبرد بالماء وصبت في جيبها. والجيب هو المكان الذي يدخل معه الرأس من القميص. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر.
وفاطمة بنت المنذر هي زوجته, زوجة هشام بن عروة وهي بنت عمه وهو يروي عن زوجته وهي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما أخرجها أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة ومثل الذي معه قال أنها كير من كير جهنم يعني أنها يعني يعني مثل ما تقدم انها من فعل جهنم انها من النار. فقال أبرد
فنحوها
عنكم بالماء البارد. يعني يبردوها بالماء البارد. نعم.
قال حدثنا ابو سلمة هي ابن خلف
هو
صدوق ابن مسلم وداود الترمذي ابن ماجه.
نعم.
عن عبد الاعلى
ابن عبد الاعلى ثقة اخرج اصحاب الكتب.
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن ابي عروبة ثقة اخرج اصحاب الكتب. وقتادة ثقة اخرج اصحاب الكتب.
عن الحسن عن
الحسن بن ابي الحسن وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب وهو مدلس وقد روى بالعنعنة ولكن الحديث صحيح بما قبلهم من الحديث يعني الحديث الذي قبله كلها شواهد له فكل الحديث التي وردت فيها هذا صحيحة ما كان منها فيه كلام هو صحيح لغيره وما كان ليس فيه كلام فهو صحيح لذاته. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. في مسألة التقبب يسأل الأخ يقول هل يدخل فيه غيره كمن كالمهندس والميكانيكي ونحو ذلك ممن يدعي هذا الفن أو هذا العلم وهو ليس
لا شك الإنسان يعني إذا عمل يعني عملا وهو لا يتقنه وترتب على عدم إتقانه أو على جهله ضرر فإنه يضمن.
يقول إذا وقع البلاء على شخص فهل يقال إن الأفضل في حقه الصبر ثم الشكر أم الشكر مباشرة أفضل بأن يستحضر مباشرة عظم الجزاء والثواب والكفارة؟
أولا البلاء يصبر عليه والنعم يشكر يعني الله عليها ويشكر الله عز وجل على يعني آلائه وعلى فضله وأن ذلك المرض يعني جاء ما يدل على أن له آثارا طيبة عليه في تكفير الذنوب فهو يكون صابرا أولا ويكون شاكرا ثانيا صابرا أولا على هذا البلاء الذي حصل وشاكرا على أن هذا البلاء الذي يصبر عليه فيه مصلحة له وهي كونه تكفر عنه سيئاته وتكفر عنه خطاياه.
يقول طبيب أمر ممرضة بإعطاء حقنة للمريض فمات ذلك المريض بسبب تلك الحقنة من الضامن الطبيب أم الممرضة؟
معلوم ان الممرضة يعني اذا كانت الممرضة تعرف ان هذا قاتل وان كذا فلا يجوز ان تقدم عليه وان كانت يعني لا تعلم وانما امرها الطبيب فمعلوم ان الطبيب هو المتسبب وان كانت هذه المباشرة الا انها وسيلة يعني ان كانت يعني عالمة بان هذا يحصل به القتل وانه معاكس فهي لا شك أنها عليها مسؤولية وإن كانت غير عالمة وإنما يأتيها عبر وتبردها بناء على توجيه الطبيب فلا شك أن هذا الخطأ من الطبيب.
وصف مرض الطاعون أو مرض السرطان بأنه خبيث
ما هو طيب ما يصلح يعني الوصف بهذا الوصف.
يفيد يقول سمي عرق النسا بهذا الاسم لأنه إذا نزل وجعه بالإنسان أنساه جميع الأوجاع دونه.
ما ندري يعني كما هو معلوم الأوجاع يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم بالحمى والسهر يعني كونه هو أشد الأمراض ما هو واضح أنه أشد الأمراض.
يقول كيف يعالج الصبي من العذرة وهو لا يستطيع أن يستعط بنفسه
لا هو نفسه يعني يدخلونه في أنفه، أقول يدخل في أنفه حتى يعني يذهب إلى المكان الذي يعالج فيه، وإن كان لا يستطيع، لكن إذا وضع فيه وهو متخلق يذهب.
يقول والعود الهندي هل يطحن أم كيف يعمل؟
لا أدري.
الثاني يسأل يقول ما هو العود الهندي، هل هو موجود في عصرنا؟
ويذهب للعطارين، أقول الخبر عند العطارين، أنا لا أعرف عنه شيء.
هل يجوز للرجل أن يرقي المرأة
إذا كانت محجبة ويرقيها من وراء حجاب؟ ما في بأس، لكن لا يلمسها وإنما ينفث عليها مع احتجابها والبعد عن يعني عن المحذور، ويكون معها محرمها أو إذا كانت من حارمه، وإن كانت أجنبية وهي معها محرمها وتكون متسترة.
يقول أحسن الله إليك عندنا في بلدنا يحتفلون بالمولد النبوي، ووالدي يحتفل بهذا اليوم ويعزمني للطعام في هذه الليلة، فهل ألبي طلبه أم أعرض عنه أم أذهب عنده ولا آكل الطعام؟
قضية المولد، مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقيام بعض الناس بالاحتفال به، هذا الواجب أن يكون الأمر مبنيا على هل جاءت السنة بذلك أو جاء ما يدل على ذلك دليلا يعول عليه ويعتبر به، هذا هو الواجب على كل مسلم، أنه لا يقدم على شيء إلا بدليل. معلوم أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام محبته يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه ومحبته لأبيه وأمه ولابنه وبنته ولقريبه ولأصدقائه ولكل الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وسبب في ذلك أن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه عليه الصلاة والسلام وهي نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة، ولهذا وجب أن تكون محبته تفوق محبة كل مخلوق، فهو الذي يقدم في المحبة على غيره، وتكون محبته بعد محبة الله عز وجل، كما قال جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تفوق محبة كل محبوب من الخلق، ولكن ما هي هذه المحبة؟ هل هي بالدعاوى؟ وبأي شيء تكون؟ تكون بمتابعته عليه الصلاة والسلام، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، هذه المحبة. ولهذا ذكر بعض العلماء عن آية في القرآن يسميها آية الامتحان، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فعليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع، وهي قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم، هذه علامة المحبة. وليست علامة المحبة أن الإنسان يأتي بشيء ليس له أساس. معلوم أن الاحتفال بالموالد بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ما كان له وجود في زمن الصحابة، بل ما كان له وجود في القرون الثلاثة الأول، 300 سنة كاملة لا يوجد فيها شيء في احتفال بالموالد أبدا، 300 سنة القرون الثلاثة المفضلة لا يوجد في هذا الكلام. متى ولد الاحتفال بالموالد؟ ولد في القرن الرابع الهجري، ومن الذي يعني أحدثه؟ الرافضة الذين حكموا مصر العبيديون. ذكر المقريزي في الخطط والأثار في تاريخ مصر أنهم أحدثوا 6 موالد، ذكر أنهم أحدثوا بدعوى أتوا بأمور منكرة كثيرة ومنها ستة موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن علي، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود في زمانه. ستة موالد أحدثوها، قبل ذلك ما تعرف الموالد. ولهذا يعني خير القرون وأفضل القرون ما فيها هذا العمل، والكتب التي ألفت في ذلك ما فيها ذكر للموالد، ما وجدت الموالد إلا في القرن الرابع. وهذا يبين أن هذا شيء محدث، وأن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بهذه الأمور، وإنما تكون باتباعه والسير على منهاجه والاتساء به والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي يكون فيه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت أيها السائل عليك أنك تنصح والدك بأن يكون على يعني تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه دائما وأبدا، وأن يكون دائما على استقامة وعلى التزام ما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الأمر الذي ما كان يعرفه الصحابة وما كان يعرفه التابعون ولا أتباع التابعين، الإنسان يكون على نهجهم، لأنهم مسبقون إلى كل خير والحريصون على كل خير. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم خير القرون، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكل هذه القرون خيرية لم يوجد فيها الاحتفال بالموالد، والكتب التي ألفت في ذلك الوقت لا يوجد فيها ذكر للموالد لأنها لم توجد. ولكن الكلام عن الموالد جاء بعدما وجدت في القرن الرابع الهجري.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.